الثالثة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم موجزا لأهم الأخبار من إذاعة طهران. نفذت الوحدات الصاروخية للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم الثلاثاء إطلاقا ناجحا لصواريخ كروز المضادة للسفن، ودمرت الأهداف المحددة سلفا في اليوم الثاني لمناورات الرسول الأعظم. وأفادت مصادر ميدانية في منطقة المناورات بأنه جرى تنفيذ عمليات صاروخية باليستية أرض أرض، كما تم تدمير أهداف بحرية للعدو المفترض بعد استهدافها بصواريخ ساطح ساطح وساحل بحر. قال رئيس هيئة الاستخبارات السابق بجيش الاحتلال الصهيوني إن الكيان شارك في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الشهيد قاسم سليماني في العاصمة العراقية بغداد. وقالت هامير هايمان إن جهاز الموساد لعب دورا بارزا بهذه العملية، زاعما أن كوادره أحبطت مخططات عديدة وعرقلت عملية نقل أموال ومعدات قتالية قادمة من إيران إلى الأراضي السورية. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المساعدات المقدمة من قبل مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة إلى اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران بالضئيلة، داعيا المجتمع العالمي لبذل اهتمام خاص بالأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني. اعتبرت الصين الولايات المتحدة الجهة المقصرة في أزمة الاتفاق النووي مع إيران، مطالبة واشنطن بإصلاح سياساتها الخاطئة مع طهران. المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جان أشار إلى إحراز الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر في فيينا تقدما إيجابيا عبر الجهود المنسقة لجميع الأطراف، لافتا إلى صياغتهم وثائق جديدة حول القضايا المتعلقة بالقطاع النووي الإيراني. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن إيرلو قد استشهد صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بكورونا. وأضاف خطيب زادة أن الشهيد إيرلو كان قد أصيب بهجوم كيميائي أثناء الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام على إيران في ثمانينات القرن الماضي، وأصيب بفيروس كورونا في محل مهمته في اليمن، وعاد إلى البلاد في ظروف غير مواتية بسبب التعاون المتأخر من بعض الدول. تقدم نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي بأحر التعازي للجمهورية الإسلامية باستشهاد السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو. وأكد العزي أن السفير إيرلو كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز، سائلا الله له الرحمة والمغفرة ولأسرته وللقيادة الإيرانية الصبر والسلوان لفقدانه. من جهته عزى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام الحكومة الإيرانية باستشهاد السفير الإيراني، داعيا الله بأن يتغمده بفسيح جناته. قال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد في اليمن رائد جبل إن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي استهدف وبشكل مباشر مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات، ما أدى إلى خروجه عن الجاهزية. وأكد رائد جبل أن تحالف العدوان بقيادة السعودية يهدف من خلال هذا الاستهداف إلى إعاقة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعرقلة رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن. قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن وحدات الشرطة الاتحادية نجحت باعتقال 2 من العناصر الإرهابية في محافظة كركوك. وذكرت الخلية في بيان إن الاعتقال تم وفقا للمعلومات الاستخبارية الدقيقة، مشيرة إلى اشتراك مفارز أجهزة الاستخبارات في هذه العملية النوعية التي جرت بأحد مناطق قضاء الحويجة. أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الطعن الأخيرة التي نفذها أسير فلسطيني بسجن نفحة الصحراوي التابع للاحتلال الصهيوني، ما تسبب بإصابة أحد ضباط الكيان. واعتبرت حركة حماس هذه العملية ردا طبيعيا على التصعيد الذي يتعرض له الأسرى في زنزانات المحتل، محذرا الصهاينة من مغبة الاستمرار بهذه الجرائم. انتهى الموجز، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 16 من جمادى الأولى عام 281 للهجرة توفي الفيلسوف وعالم الرياضيات المسلم أحمد بن داود الدينوري المعروف بأبي حنيفة الدينوري. وقد ولد الدينوري عام 222 للهجرة في مدينة دينور التابعة لمدينة كرمانشاه بغرب إيران، وكان من كبار العلماء وأساتذة المنطق والنحو والحساب والهندسة والتاريخ والجغرافيا. ومن أبرز مؤلفات الدينوري كتاب النبات الخاص بعلوم الطبيعة والأعشاب، وكتب الأخبار الطوال والفصاحة والشعر والشعراء والبلدان.
وأخيرا وفي 21 من كانون الأول ديسمبر عام 1988 ميلادي، اتهمت أمريكا 2 من الرعايا الليبيين بتفجير إحدى طائراتها لنقل المدنيين في سماء لوكربي في أسكتلندا، وراح ضحيتها كافة ركاب الطائرة البالغ عددهم 270 شخصا. وقد انضمت بريطانيا إلى أمريكا في موقفها، ولم تكتفي بذلك فتقدمتا بالشكوى إلى مجلس الأمن ضد ليبيا. وبالمقابل أصدر المجلس في عام 1992 قراره لفرض العقوبات على ليبيا وفرض الحصار الاقتصادي والتسليحي النفطي عليها ومنع طائراتها من التحليق بسبب إيوائها للمتهمين. وفي عام 1999 اتفقت بريطانيا وأمريكا مع ليبيا على تسليم المتهمين إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي حكمت على أحدهما بالسجن المؤبد فيما أخلت سبيل المتهم الثاني. وفي النهاية اعترفت ليبيا بالحادث في عام 2003 وقدمت الخسائر المادية إلى ذوي الضحايا. وبالمقابل رفع مجلس الأمن الدولي عقوباته على ليبيا بعد شهر من ذلك الاعتراف. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لا تعرف نوما أو سنة، لا تعرف نوما أو سنة.
لو كل العالم قد رقادوا
لا تعرف نوما أو سنة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسرى خط أحمر محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها سنتناول كتاب عنصرية إسرائيل فلسطيني 48 نموذجا للكاتب محسن صالح. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واعد للأسرى، ولنتحدث معه أو نستمع له حول محورنا لهذا اليوم، الأسرى خط أحمر. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، وفيها نتحدث عن الاستيطان في الخليل واستهداف أملاك المواطنين، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. سمعنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة من إصدارات نسلط الضوء على كتاب تحت عنوان عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا. هذا الكتاب من إعداد عباس إسماعيل وتحرير محسن صالح، ياسر علي ومريم عيتاني، وإصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت. يعد هذا الكتاب جزءاً من سلسلة كتب مركز الزيتونة التي تحمل عنوان أولست إنساناً، وهي سلسلة تحاول تقديم صورة متكاملة لمعاناة الإنسان الفلسطيني الذي اغتصبت حقوقه وشرد من أرضه في وقت يتحدث العالم عن حقوق الإنسان وصيانة كرامته وحريته وحقه في العيش بسلام في بيته وأرضه، ولكنه يصم آذانه عما يحدث للإنسان الفلسطيني. أعزائي المستمعين، يتحدث كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا عن عنصرية الاحتلال بأسلوب علمي، بما في ذلك خلفياتها الدينية وتصريحات قادتها والممارسات الرسمية والشعبية بحق الإنسان العربي الفلسطيني، وخصوصا في الأرض المحتلة عام 1948، ويتناول الكتاب في أول فصوله الستة ارتباط مصطلح العنصرية بدولة إسرائيل، ويرى أن إسرائيل تمثل نموذجاً فريداً للدولة والمجتمع العنصري سياسياً واجتماعياً وقانونياً بعد سقوط أنظمة وقوانين التمييز العنصري في القرن الماضي في كل من ألمانيا النازية والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. مستمعينا الكرام، الفصل الثاني من كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا يستعرض الخلفية الدينية للعنصرية الصهيونية التي اعتبرها بأنها تكتسب مخاطرها من التماثل الذي أقامه آباء الصهيونية بين الانتماء الديني والانتماء القومي، وباعتبار اليهودية قومية ودينا، واستناد الحركة الصهيونية على هذه الخلفية في دعوتها إلى استيطان فلسطين من منطلق تعاليم الشريعة اليهودية التي تعني التمييز بين اليهودي وغير اليهودي في كل مجالات الحياة. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق إلى التصريحات العنصرية التي أطلقها عدد من الشخصيات الصهيونية تجاه العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص، ومنها شخصيات سياسية ومثقفون وإعلاميون وأكاديميون ورجال دين، وكنموذج على ذلك تصريحات وزير الإسكان الصهيوني السابق أوفي إيتام الذي وصف فلسطيني 48 بالقنبلة الموقوتة والطابور الخامس والتهديد الوجودي كالسرطان. مستمعينا الكرام، يناقش الفصل الرابع من كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا مستويات العنصرية الصهيونية مدعمة بالوثائق والإحصائيات تجاه فلسطيني 48 من ناحية التمثيل الوظيفي والميزانيات والمستوى الشعبي القانوني وأحكام القضاء والتعليم. أما الفصل الخامس فيتناول فكرة الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين والتي تسببت منذ عام 1948 وحتى الآن بترحيل أكثر من 800,000 فلسطيني عن أرضهم من خلال أكثر من 30 مجزرة موثقة وتدمير 530 قرية فلسطينية. والفصل الأخير من كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا يستعرض الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضت وتتعرض لها أماكن العبادة والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى منع رفع الأذان في عشرات المساجد ومواصلة منع دفن الموتى في كثير من المقابر الإسلامية وإجراء حفريات في الأماكن المقدسة في المناطق العربية وملاحقة الشخصيات القيادية الدينية ممن يعبرون عن آراء سياسية معارضة للسياسات الإسرائيلية.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب عنصرية إسرائيل فلسطينيو 48 نموذجا الذي أشرف عليه الكاتب محسن صالح.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم،
عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح كم شهيد وكم شريح ابن وبي وخي وعم يا شعب فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل ووحدة دم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم شعبي مشوارك واصل ضلك صاوم ضلك ناضج لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم يا شعبي فلسطين الدم يا شعبي مشوارك واصل ضلك صاوم ضلك ناضج لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم يا شعبي فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل ووحدة دم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:57 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الأسرى خط أحمر محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد عملية طعن السجان في سجن نفحة؟ هل بدأ العد العكسي للتحرك من جانب الأسرى باتجاه حسم الأمور مع الاحتلال؟ ماذا عن عمليات المساندة في ظل دعوة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك العام؟ اعتدت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال على الأسرى في سجن نفحة، ونقلت عددا من قياداتهم بعد عملية طعن نفذها الأسير يوسف طلعت المبحوح من قطاع غزة، حيث أدت عملية الطعن إلى إصابة ضابط سجن نفحة بجروح. وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي إن عملية الطعن تأتي انتقاما للأسيرات في سجن دامون، مشيرا إلى أن توترا شديدا وحالة استنفار تسود داخل السجون عقب الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها إدارة مصلحة السجون بحق الأسيرات. هذا وأعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية حالة الطوارئ العامة انتصارا للحركة الأسيرة، واعتبرت اللجنة الجمعة القادمة يوما للتصدي للاحتلال في ساحات المواجهة. وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الصليب الأحمر في غزة إن استهداف الأسرى داخل السجون لا يمكن أن يمر مرور الكرام. قراءة التصعيد الذي تشهده سجون الاحتلال من قبل الأسرى تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
في ظل الهجمة المسعورة والشرسة التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات المجاهدات في سجون الطغيان الصهيونية، هذه الهجمة الصهيونية المتمثلة بعزل بعض الأسيرات في الزنازين الانفرادية ومنع الزيارات ومنع إدخال اللوازم الضرورية لهن كنساء، جاء الرد من قلب سجون الاحتلال برسالة واضحة ومفهومة عبر سكين استطاع الأسير البطل يوسف المبحوح والذي لم يمضي على اعتقاله أكثر من عامين أن يغرسه في جسد أحد السجانين كرسالة بلغة الانتقام أننا لن نترك أسيراتنا فريسة لقمعكم وبطشكم. هذا البطل العشريني فعل ما لم تجرؤ عليه دول عربية تملك المال والسلاح لكنها لا تملك الرجال. تلك العملية البطولية من داخل الأسر تعيدنا بالذاكرة لأشهر معدودة لاستذكار نفق الحرية، وكيف قذف 6 أسرى أبطال بنظرية الأمن الصهيوني في المرحاض، تجعلنا على يقين أن العدو قد يستطيع أسر الأجساد ومحاصرتها لكنه لم ولن يستطيع أسر الفكرة والعزيمة والرغبة في القتال حتى الرمق الأخير.
شكرا للزميل رأفت عسلية. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد عملية طعن السجان في سجن نفحة؟ هل بدأ العد العكسي للتحرك من جانب الأسرى باتجاه حسم الأمور مع الاحتلال؟ ماذا عن عمليات المساندة في ظل دعوة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك العام؟ بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ مصباح عبد ربه الناطق باسم جمعية واعد للأسرى للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الأسرى خط أحمر، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد عملية طعن السجان في سجن نفحة، وبداية العد العكسي للتحرك من جانب الأسرى باتجاه حسم الأمور مع الاحتلال، وعمليات المساندة في ظل دعوة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك العام.
أعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجان والعسكر.
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود.
يا سامع ما يتغوّر،
ازقر في سجنك ازقر.
اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك.
اعلنها حالة اضراب،
شد
ومهما
سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجان تكبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نحن بانتظار أن ينضم إلينا الأستاذ مصباح عبد الرب الناطق باسم جمعية واعد للأسرى للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الأسرى خط أحمر. بالواقع نريد أن نتحدث عن أهمية عملية طعن سجان على يد أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، و يعني مدى اعتبار هذه العملية انتصار للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال الذين التي يعانين من ظلم السجان. وفي الواقع يعني أن ما قام به الأسير يوسف المبحوح من عملية طعن في سجن نفحة ليس بغريب عن نضالات الأسرى في سجون الاحتلال. نريد أن نتحدث أيضا عن الدوافع وراء عملية الطعن من قبل الأسير الفلسطيني والرسالة التي يريد إيصالها للاحتلال، وكذلك عن دعوات نصرة للأسرى وهي تدعو إلى التحرك إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال، أهمية هذه الدعوات وهذا التحرك بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى على نطاق واسع، وكذلك التوقعات بعد عملية الطعن التي نفذها الأسير المبحوح في سجن نفحة وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد داخل سجون الاحتلال. كل ذلك سيكون في ضمن حديثنا في هذا اللقاء. للأسف لم نتمكن من الاتصال بالأستاذ مصباح، لكن سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني بعد قليل. نرحب بك أستاذ صلاح الدين، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
يا أهلا بكم. يا أهلا بكم.
سيد صلاح الدين، طعن سجان على يد أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، ما أهمية هذا الحدث وهذه العملية التي يعني نفذت انتصارا للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال واللاتي يعانين من ظلم السجان؟
نتناول مسألة الأسيرات الذين أبدينا تحركهن في الفترة الأخيرة بشأن أو مطالب، طرحوا عدة مطالب على صعيد يعني وضعهم في السجن. تم نقل أسيرتين منهم اللي هم عن مناق عدان وشروق دويات ومرح بكير، تم نقلهم من سجن الدامون إلى عدة سجون، سجن جلبوع وسجن آخر، تم نقلهم بطريقة تعسفية جدا، وتم استهداف المنيرة الأسيرة منى قعدان بطريقة غير مليقة إلى جانب الأسيرة شروق الدويات.
نعم.
وتم نقلهم بالطبع بطريقة تعسفية قوية جدا نظرا للمواقف التي اتخذوها والتي طرحوا بها عدة مطالب تهم كافة الأسيرات الموجودات في سجون الاحتلال. الاحتلال أراد إبعادهم عن يعني اللقاء أو التجمع مع باقي الأسيرات، ولذلك تم عزلهم في سجون أخرى. على فكرة هنا أعاد الاحتلال وتراجع عن القرار وأعادهم إلى سجن الدامون مجددا، ولكن المسألة عملية القمع ما زالت مستمرة إن للأسيرات أو للأسرى على حد سواء.
نعم.
الاحتلال لا يرحم في هذا الاتجاه، وهناك عملية تصعيد خاصة شاهدناها أنه بعد عملية نفق الحرية كان هناك عملية تصعيد من جانب أسرى الجهاد الإسلامي، اتجه أسرى الجهاد الإسلامي بعملية تصعيد من ناحيتهم، خضع الاحتلال لمطالبهم وعادهم للأقسام العامة أو أقسام تنظيم الجهاد، يعني لأنه كل تنظيم له قسمه في السجون. كان أراد سلطات الاحتلال عزل أسرى الجهاد عن باقي يعني وضعهم مع باقي الأسرى التنظيمات الثانية، يعني بده يبعد عملية التنظيم كل تنظيم على حدة. أسرى الجهاد تحركوا وحققوا مطلبهم وأعيد لهم ما طلبوه أنه بأقسام واحدة لأسرى الجهاد.
نعم.
ولكن ما زالت الأعمال التعسفية وما زال هناك عدة من مطالب على صعيد الأسرى، منها الاعتقال الإداري ومنها عدة أمور أخرى، خاصة مع دخول فصل الشتاء على الأراضي الفلسطينية.
نعم.
وكما يعرف أن كثير من السجون التي نسمع بأنها سجون هي غير مجهزة لمواجهة فصل الشتاء أو غير لائقة للعيش الآدمي، والأسرى يتعرضون دائما للإهانات. كما أن مسألة الاتصالات ما بين الأسيرات وأهلهم مقطوعة تماما، وكان هذا مطلب من قبل الأسيرات وحتى الآن لم يحقق. وما زالوا معزولين عن أهليهم.
طيب.
ولذلك عملية الطعن التي قام بها الأسير يوسف المبحوح بسجن نفحة ونال فيها ضابط السجن كان دعما لعملية الأسيرات، ليس فقط عمل يعني لدعم للأسيرات وحدهن بل للأسرى أيضا.
نعم. نعم.
مشان طيب. عملية تحريك ساحة لمسار الحركة الأسيرة داخل السجون.
طيب، يعني فيما يتعلق بما قام به الأسير المبحوح، هل ما قام به هو غريب عن نضالات الأسرى في سجون الاحتلال؟
لا، ليست المرة الأولى الذي نرى هذا النوع من العمليات. هناك في عملية سكب الماء الساخن، في سكب الزيت الساخن أيضا على السجانين، والمواجهة دائما هناك عمليات مواجهة ما بين السجانين والأسرى، ودائما الأسرى يتجهون إلى استهداف السجانين. نظرا هنا نقطة مهمة جدا علينا يعني التطرق لها، وهي أنه صحيح إدارة السجون تأخذ القرار، ولكن السجانين يخافون من قرارات إدارة السجون أكثر من الأسرة. نظرا لعملية أنه من يدفع الثمن بالسجن ليس إدارة السجون بل السجان نفسه، لأنه في تواصل دائما مع الأسير، والأسير دائما عندما يعني تؤكل حقوقه يتجه إلى استهداف السجان، وهذا ما يخافه السجنون داخل سجون الاحتلال.
نعم. طيب.
وهي ليست كما قلت ليست بجديدة.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن الدوافع في من وراء عملية الطعن من قبل المبحوح الأسير المبحوح، ما الرسالة التي يريد إيصالها للاحتلال؟
دائما الرسالة واحدة، إنه العمل الذي قام به يمثل كل الأسرة. وهنا علينا أن ننتبه لنقطة هامة جدا، إنه عملية الأسير المبحوح هو أسير جديد داخل السجون، يعني الآن له عامان في السجن، ليس من الأسرة القدامى. وبذلك عندما يتجه الأسير المبحوح إلى عملية الطعن، هنا يوجه رسالة من كافة الأسرة، ويحمل مطالب الأسرة، ويحمل عذابات الأسرة، ويتوجه بهذه الحركة لإلقاء الضوء على الوضع الذي يعيشه الأسرة. هناك رسالة للسجان، وهناك رسالة إلى أهله في الداخل،
نعم.
في الخارج. هنا كان الحديث جرى قبل أيام عن إجماع على تحرك فلسطيني لدعم الأسرة، وهناك مفاوضات بشأن قضية الأسرة. حتى الآن العدو الصهيوني لم يقبل بالشروط التي وضعتها المقاومة. وعملية الطعن هذه بصراحة وبصريح العبارة هي عملية موجهة للعدو، ليس على صعيد إدارة السجون فقط، بل على مستوى المفاوض المصري الذي يخوض المفاوضات أو الذي يقوم بالمفاوضات من أجل الأسرى الفلسطينيين، ومن أجل أيضا رفع الحصار عن قطاع غزة.
طيب هناك دعوات نصرة للأسرى، وهي تدعو إلى التحرك إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال، بالإضافة طبعا إلى تنظيم فعاليات مساندة للأسرى على نطاق واسع. ما أهمية التحرك في هذه اللحظة نصرة للأسرى؟
سبق أن كان هناك عدة تحركات بشأن قضية الأسرى، وحتى الآن كل هذه التحركات، نعم، في كثير من الأحيان يعني وضعت حد لممارسات الاحتلال، ودفعت وساندت قضية الأسرى ونضالات الأسرى التي يخوضونها داخل سجون الاحتلال. اليوم يأتي التحرك على أرضية أن العدو، وبالرغم من كل الوعود التي أعطاها ما بعد عملية نفق الحرية والتراجع عن كل أعمال التعسفية تجاه الأسرة، حتى الآن بوعوده لم يلتزم بها. وكما سبق وقلت أن هناك مفاوضات بشأن عملية الأسرة، العدو لم يقدم أي تنازل، دائما يربط قضية الأسرة بقضايا أخرى، ولكن حتى الآن لا المقاومة قابلة بالشروط التي يطرحها العدو على صعيد قضية الأسرة. هناك يعتبرون ورقة الأسرة ملف على حدة، يريدون حرية الأسرة فقط، وهناك نقاط مطروحة بالمفاوضات على صعيد قضية الأسرة والتي تتناول الأسرة القدامى. والموضوع هنا أن العدو يرفض إطلاق سراح الأسرة القدامى، يعني الأسرة اللي قلهم بالأسر 30 و35 و40 سنة، العدو يرفض إطلاق سراحهم، والمقاومة مصرة على إطلاق سراحهم.
نعم. طيب سؤال أخير، ماذا نتوقع بعد عملية الطعن التي نفذها الأسير المبحوح؟ هل نحن مقبلون على المزيد من التصعيد داخل سجن الاحتلال باختصار؟
بالطبع نحن مقبلون على عملية تصعيد. إذا لم يستجب العدو إلى مطالب الأسرة وإلى مطالب المقاومة المتعلقة بالأسرة، هناك عملية تصعيد داخل سجون الاحتلال،
نعم.
والأيام القادمة حبلى بالأحداث.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الفلسطيني.
يا هلا بك،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا عن الاستيطان في الخليل واستهداف أملاك المواطنين، مع الزميل علياء صالح وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيد قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأماني يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر، وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمز عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
مطالبنا يا عمي حمد، طالب السلطة الفلسطينية تحط حد لها الشغلة هذه، يعني أراضي فلسطينية مش حاكمين عليها، أراضينا اللي من دمنا وقلبنا شريناها مش عارفين نحط فيها حصوي، يعني الشعب مسخم شو نسوي؟ ها شو طالب يدينا؟ هيهم يجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو بدنا نسوي إحنا؟ طب السلطة الفلسطينية يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض إنه في حماية
في حماية للشعب الفلسطيني، في حماية لأراضينا كمان، يعني مش يعني الأراضي هي بتتدهور كثير، هي في مش بس في الخليل، مش بس على الحول، في الظهرية، في يطا، والسموع، وين ما كان لحد وقت إيش على الإشي هذا؟
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعارا بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البليغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده، والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أم ركبة جنوب بلدة الخضر وأقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البليغة مساحته 200 متر واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أم ركبة التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة، وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر وعن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء الشاملة شرقية بلدة حلحول في محافظة الخليل أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من شكل من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60. يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على كل على طول هذا الشارع، وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين، حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات؟ كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف، الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدونمات بحسب المنطقة التي تسير فيها. والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن بهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني لن يتسنى المواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدونمات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثروا من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل خليلية، مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح وكذلك امتثال الأشقر، مع الشكر الموصول لمسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري وماونا، وفي العام 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
وفي الختام تقبل تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.